بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطاً تحتوي على كتاب النكاح كاملاً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط السابع.
فالمسألة عندي أن منعها أحسن، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف، ما لها إذن، وبعضهم قال خصها بمن دون التسع. فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستعلم. وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي. وهذا كثير ما يقع، لأنهم ليسوا يراعون مصلحة البنت، إنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط. فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر، ولكل وقت حكم. ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا. فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلقها ثلاثا، مع أن رجوعه إذا طلق ثلاثا كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته. ومنع من بيع أمهات الأولاد، المرأة السرية عند سيدها إذا جامعها وآتت منه بولد صارت أم ولد. في عهد الرسول وأبي بكر تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله يفرقون بين الرجل بين المرأة وولدها منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد. نعم. وكذلك أيضا أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة. نعم. يعني له وجه، له وجه، لكن الأصل عدم الخصوصية. لكن يعني يرشح هذا القول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء كثيرة في باب النكاح. نعم. واحدة هنا
وعلى عهد أبي بكر
واحدة. نعم. وسنتين من خلافة عمر. لا لا لا، الثلاثة اللي في اللي ما بينها الرجعة، ما هم أنا الثلاثة اللي طلق وراجع وطلق وراجع وطلق، هذه بالإجماع إنها ثلاث. لكن الرجل قال زوجته أنت طالق ثلاثة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. هذه
كان في عهد أبي بكر،
كان في عهد الرسول وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، تجعل واحدة ورجعة.
والآن
والآن مختلفين العلماء فيه، منهم من يرجعها ومنهم من ما لا يرجعها. ها؟ لا، أنا أقول ردها، أنا أردها. كيف لو يجي واحد يقول زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ لا، ما هو توكيد، قال أنا قصدت التأسيس. ولا إذا قصدت التوكيد ما في إشكال.
ليش ما يفعل العمر؟
ها؟
ليش ما يفعل في العمر لما تسهل الناس؟
كيف؟
لما تسهل الناس بإطلاق الثلاث.
أي.
نفعل معهم كما فعل عمر.
ها؟
يفعل معهم كما فعل عمر.
أي، يعني لا، هذه إذا تساهل رجل معين فالإنسان يتردد فيها. يعني لو واحد عرفنا أنه طلق ثلاثة ومن جانب السفتين وقلنا له رجع، وجاء وراح المرة الثانية وطلق ثلاث، يعني الإنسان يتوقف أنه يرجع عليه. يعني فلا هذا قد يأخذ الإنسان بسنة عمر فيما إذا كثرت من هذا الرجل. إنما الراجح أنه واحدة هنا.
أكثر الغالب يشوف النساء الإنسان تحيط قبل البلوغ قبل
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها لأنها لم تبلغ، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها، لأنه ليس لها إذن معتبر وهو أعلم بمصالحها، ولكن الإجماع ولكن نقل الإجماع ليس بالصحيح، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتعلم، وهذا عندي هو الأرجح، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر. وجه النظر أن عائشة زوجت بأفضل الخلق، وأن عائشة ليست كغيرها من النساء، إذ أنها بالتأكيد أقول 1000% أنها سوف ترضى، لا عندها ليس عندها معارضة. ولهذا لما خيرت رضي الله عنها ماذا قالت حين قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا عليك أن تستأذني أبويك؟ فقالت إني أريد الله ورسوله ولم تريد الدنيا ولا زينتها. ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا، بأن بعض الناس يبيع بناته بيعا، نعم، فيقول للزوج تعطيني كذا وتعطي أمها كذا وتعطي أخاها كذا وتعطي عمها كذا إلى آخره، وهي إذا كبرت فإذا هي قد زوجت ماذا تصنع مسكينة؟ طيب، والمسألة هذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي، وأنه ينتظر حتى تبلغ ثم تستأذن. عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، يعني قبل أن تبلغ سن التمييز، وذلك قبل الهجرة بسنة، ودخل عليها وهي بنت 6 سنين بعد الهجرة بسنتين، وتوفي عنها وهي بنت ومكثت معه 9 سنين حيث توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة، فهذه 9 سنوات، إذن توفي عنها ولها 18 سنة، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها. نعم.
باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن هشام.
معلوم أن هذا الحديث المعلق أخذه البخاري رحمه الله من المعنى، لأن سياق حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى عمر فزوجه إياه، فالبخاري رحمه الله روى حديث عمر معلقا بهذه الصيغة بالمعنى. هنا
حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وقال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين.
هذا السياق يقتضي أن قوله في الحديث السابق ومكثت عنده 9 مدرج وليس من الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم، لأنه قال نبئت، فدل هذا على انفصال الجملة الثالثة عن الجملتين السابقتين. أراد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أن الولاية العامة لا تقضي على الولاية الخاصة، لأن الإمام له ولاية عامة والأب ولايته خاصة، ولا ولاية عامة مع الولاية الخاصة. وهذا كما يكون في النكاح يكون في غيره أيضا، فإذا وجد وقف له ناظر خاص فإن الإمام ليس له ولاية عليه، مثل الأوقاف التي بعيد الناس، أوقاف على ذرياتهم وما أشبه ذلك، أو على سبل الخيرات العامة، ولكن يقول الناظر فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان. فهنا ليس للإمام، يعني ليس للإمام ذي الولاية العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل أو تصرف، لأن الخاص يقضي على العام. وهذه فائدة مهمة في هذا الباب وغيره. نعم، للإمام أو نائبه النظر العام، بمعنى أنه إذا قيل له إن هذا الولي أو هذا الناظر أو هذا الوصي أو هذا الوكيل لا يعمل على ما ينبغي، فله أن يكلمه في ذلك، لأن له النظر العام. طيب، المؤلف ذكر رحمه الله ذكر الحديث المعلق، وسبق أنه حديث مرفوع صحيح، وذكر حديث عائشة، فيكون لدينا رجلان زوجا الإمام، أحدهما يا عبد الكريم، ها؟ نعم، أحدهما عمر وأبو بكر، والثاني، طيب، نعم، طيب. أبدا، إذا رأى في الولي الخاص يعني تفريطا أو اعتداء فله النظر العام يمنعه، أو يضم إليه رجلا أمينا. أي له أن يمنع، أما أن إيه له أن يمنع الخاص من التصرف الذي لا يجوز. هنا لا، هذه مسألة ثانية. هذا تصرف الإمام في المصالح العامة، هذا سواء كان ملك أو وقف، إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن تنقل ملكية هذا العقار إلى مصلحة عامة ويعطى مثل قيمتها أو أكثر، هذا شيء آخر. من؟ لا لا، هي ولاة النكاح الخال ما له ولاية أصلا. نعم، العم هو الذي له ولاية حسب الترتيب الذي سيأتي. نعم، أقرب منين؟ الخال ما له ولاية أبد في التزويج، أبد، لو زوجها القاضي ولا زوجها الخال. نعم.
باب السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
قال المؤلف رحمه الله باب السلطان ولي، لكنه مقيد، ولي بمعنى أنه صالح للولاية لكن لمن ليس له ولاية خاصة، أما من له ولاية خاصة فقد سبق. الإمام ولي ولايه عامه يا حسين، ولايه عامه، فاذا لم يوجد ولي خاص فالامام هو الولي. واستدل المؤلف بقوله عليه الصلاه والسلام: زوجناكها بما معك من القران. وهذا الاستدلال قد يناقش فيه، من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم، كما قال الله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولكن قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لا لكونه اولى بالمؤمنين من انفسهم، لانه لو كان هذا هو العله لكان يزوج نفسه من عائشه ومن حفصه، لانه اولى بها من ابي بكر وعمر، ولكنه انما زوجها لكونه الولي العام، الا انه مقيد بمن لا ولي له، كما يدل عليه الحديث الذي جاء في السنن: فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اني وهبت من نفسي، فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه. فقال عليه الصلاه والسلام: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي الا ازاري. فقال ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما اجد شيئا. فقال: التمس ولو كان خاتما من حديد. فلم يجد. فقال:
كان من عندنا عندكم؟
فقال: معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
تقدم هذا عدة مرات.
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. حدثنا معاذ
برضاها مفرد مثنى نسخة ثانية. طيب المؤلف رحمه الله يقول: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاه. وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله هو الحق، أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاه، ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاه. والثيب من باب أولى، ثيب من باب أولى، لأنها أملك بنفسها من غيرها. ولكن يستثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله: باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار، فإنه يستثنى من ذلك على رأي المؤلف. وسبق أن هذا هو رأي جمهور أهل العلم، على أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن، لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها وعدم معرفتها الأمور. والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها، بخلاف غيره لا يزوجها حتى ولو أذنت، لأنها لا تعرف. ولكن ذكرنا أن القول الراجح أنها لا تزوج الصغيرة، لا سيما في عصرنا هذا، إلا بعد أن تبلغ وترضى. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وحدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها.
الله أكبر. نعم، هذا حديث يقول: لا تنكح، ويجوز في الحاء الضم والكسر، الضم على أن لا نافية، لكنه نفي بمعنى النهي، والكسر على أن لا ناهية لكن حرك بالكسر بالتقاء الساكنين. فمن الأيم؟ الأيم هي الثيب، هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة أو ممات. والبكر هي التي لم تتزوج. كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح إلا باستئذان، لكن الثيب قال حتى تستأمر، يعني حتى يؤخذ أمرها فتقول زوجوني منه، والبكر حتى تستأذن، يعني بحيث لا تقول لا، سواء قالت زوجوني منه أو سكتت. وعلى هذا فالدرجات ثلاث: الأولى أن تقول المستأذنة لا، فما الحكم؟ لا تزوج سواء كانت بكرا أو ثيبا. ثاني أن تقول زوجوني فتزوج سواء كانت بكرا أم ثيبا. الثالث أن تسكت، أو الثالث أن تسكت، فإن كانت بكرا زوجت وإن لم تكن بكرا لم تزوج، لأن غير البكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ أمرها حتى تستأمر. طيب، فإن بكت بكت، هي إن كانت ثيبا فلا تزوج، وإن ضحكت تزوج، إن كان ثيبا لا تزوج. نعم، لا تزوج، لأن نقول حتى تستأمر، يعني يؤخذ أمرها فتقول زوجوني لا بأس، أو قد أذنت لكم، أو ما أشبه ذلك. طيب، إن كانت بكرا فبكت، بكاؤها يحتمل أنها رضيت، وأنها بكت على فراق أهلها إذا تزوجت، ويحتمل أنها بكت لأنها كرهت ذلك فأجبرت عليه، والإنسان إذا أجبر على الشيء يبكي. طيب، إذن ما دام الأمر محتملا فإن نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذنها أن تسكت، ونعيد الاستئذان. طيب، إذا ضحكت، إذا ضحك نشوف يعني كيف من البكاء، اللي يضحك واللي يبكي على حد سواء؟ ها؟ هي نعم، لو قالت والله أضحكت عليهم، قالت كيف أنا في هذا الزواج، نعم، وش أنا حتى أزوج؟ فهذا واضح الأمر إنها كارهة، نعم، لكن بس مجرد ضحك. أفلا يظن الظان أن ضحكها يدل على الفرح والرضا؟ والله هو الظاهر، لا، هو للتعجب خلاف الأصل، لكن قد تكون هذه من الفرح، يضحك الإنسان، الإنسان إذا استبشر الآن تجد يكاد يتبسم لو ما جاء شيء يبسمه. على كل حال، متى شككنا في الأمر أعدنا الاستئذان. طيب، لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل أنا لا أريد إلا مثله، فعند الظاهرية لا تزوج، ما تزوج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذنها أن تسكت، وهذا قال لا تنكح حتى تستأمر. فهي وإن قالت رضيت به وهذا نعم الرجل وأنا لا أنتظر إلا مثله، نقول لا تزوج. طيب، أعدنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الأول، أعدنا الثالثة قالت مثل الأول، نوعز له ونقول أسكتي، كأن تبين الرجل فاسكتي. أعدنا الرابعة وسكتت، هذه تزوج. وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ، هذا جمود غالي على ظاهر اللفظ، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها صماتها بأنها تستحي، فإذا كانت لم تستحي من هذا الأمر فكيف نقول إنها إذا قالت زوجوني لا تزوج، وإذا قالت الثيب زوجوني تزوج؟ نعم هذا فيه نظر، لكن بعض أهل الظاهر عفى الله عنه وعنهم يجمدون جمودا شديدا على الظاهر، ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الضأن لم يجزئ، ولو ضحى بالثنية أجزأ. أيهن أكبر، الثنية ولا الرباعية؟ الرباعية أكبر، لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قال جذعة، فلو ضحى بالثنية من الضأن ما أجزأت. هذا أيضا من الجمود الشديد على الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعا. طيب الخلاصة الآن أن البكر والثيب كلتاهما يجب استئذانه في النكاح، وأنها لا تزوج إلا بالإذن، لكنهما تختلفان في كيفية الإذن. المرأة البكر يكفي سكوتها، والثيب لا بد أن تنطق فتقول إنها تريد الزواج أو نعم أو زوجوني أو ما أشبه ذلك. نعم
بأن البكر يعني لا يجبرها أبوها، قال لأنه يعني قسم النساء هنا إلى قسمين الثيب والبكر، جعل للثيب حقا يدل على أن البكر ليس حقا،
لكنه قال لا تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإنما فرق في كيفية الإذن. فهنا أمران، الأمر الصادر من الولي وهو الاستئذان في كلتيهما، لا تنكح الأيم ولا تنكح البكر، واضح؟ الأمر الثاني اللفظ الصادر من المرأة، ففي الثيب لابد أن يكون الأمر صريحا وأن تقول أذنت، وأما في البكر فيكفي أن تسكت. ثم إنه أيضا في كيفية الاستئذان، الثيب نستأمرها بمعنى أن نتبسط معها في القول ونشاورها كالمشاورة، لأن الاستمار قد يكون معنى المشاورة، وأما البكر فيكفي أن تقول هل تأذنين أن نزوجك بفلان؟ وهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الاستئذان يجب أن يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة، ما يقال ترابين الزواج فقط بفلان، إلا إذا فوضت الأمر إلى وليها وقالت إذا كنت ترى أنه صالح فلا بأس، وإلا فيجب أن يبين لها، لأنها قد تفهم أن فلانا رجل عالم فاضل ذو خلق ودين، ويتبين الأمر بالعكس. ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة، وهذا هو الحق. ما لا بد أن تقول زوجوني، لأن الإشارة، والله ربما نقول الإشارة المفهومة بمعنى النطق، بمعنى النطق، الظاهر أنها إذا دلت دلالة صريحة فهي بمعنى النطق، والاحتياط أن يقال طيب تكلمي، حتى لو قال هكذا برأسه نقول تكلمي. نعم يكفي. ها؟
الصغيرة
قبل ما تزوج حتى تبلغ، ولو كبرت يعني قبل أن تبلغ بدأت تعقل،
صار لها رأي
بالموضوع. الظاهر إذا عرفت يعني النكاح ومصالح النكاح أنه يكفي، لأن بعض العلماء حدوا بتسع سنين بعد. طيب بنت تسع غالبا يأتيها الحيض، يعني قد يأتيها الحيض وقد تعرف مصالح النكاح، لا سيما في وقتنا هذا الآن النساء بدأنا يقرأنا ويعرفنا حقوق الزوج وما يجب له وما يجب عليه، وصارت المرأة ولو كان لها 12 سنة أو شبهها تعرف المصالح النكاح. فإذا قدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة ولكنها لم تبلغ واستؤذنت فأذنت فلا بأس. نعم.
باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل.
هذا الباب غير الأول. الباب الأول في أنه يحرم أن يزوج المرأة بدون إذن، والثاني في أنه إذا زوجها بلا إذن وهي كارهة فنكاحه مردود. وظاهر صنيع البخاري أن النكاح مردود لا يتوقف على إجازتها، وهذا هو الذي عليه الجمهور، في أنه إذا اشترط الإذن وزوج بلا إذن فالنكاح مردود لفوات الشرط. وقيل إنها تخير، فإن أجازته فالنكاح مقبول، وإن منعته فالنكاح مردود. وهذا القول هو الصحيح، لأن أصل منعه لحق من؟
لحق
الزوجة المرأة، فإذا أذنت ووافقت فلا بأس ولا حاجة إلى إعادة العقد مرة أخرى، وعند الجمهور لابد أن يعاد العقد مرة ثانية. وقول المؤلف إذا زوج ابنته، هل مثلها إذا زوج أخته؟ ها؟ من باب أولى إذا كان الأب وهو أشفق الأولياء على موليته يرد نكاحه بدون إذن فممدونه من باب أولى. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خدام أنكح ابنته له نحوه
أنكح ابنة له نحوه. نعم. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح، وذلك لأن هذه المرأة كرهت ذلك وبقت على كراهتها لهذا الزواج، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يعني أبطله. ووجهه أن هذا النكاح على غير أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما كان على غير أمر الله ورسوله، لأن المرأة لا تنكح حتى تستأذن. ومعلوم أنها إذا لو استؤذنت هذه المرأة ما زوجت لأنها تكره. وظاهر كلام هذه المرأة أنه لا فرق بين أن تكره الزواج أو تكره الزوج، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ كراهة الزواج أنها تقول امرأة أنا لا أريد الزواج إطلاقا بأي واحد يكون، كراهة الزوج أن ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص، ولا فرق بينهما. فلو كانت لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها أبوها به وهي كارهة، قالت أنا لا أريده، قال ألست تقولين زوجوني؟ فتقول نعم لكن لا أريد هذا الزوج، فإنه ليس له الحق في أن يكرهها عليه. وفي حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن أن امرأة بكرا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها. فيجمع بينه وبين هذا الحديث، يجمع بينهما بإيش؟ بأن هذه المرأة كارهة، لم تزل كارهة، وتلك خيرها وجعل الأمر إليها. طيب، فإذا قال قائل كيف نجمع بين ما جاء في حديث ابن عباس في السنن أنها بكر وبين هذا الحديث أنها ثيب؟ نقول لا معارضة بينهم، هذه قضية عين صارت على امرأة ثيب، وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر. وهو يدل على أن قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له. الوصف الطردي عند الفقهاء في باب الأصول هو الذي لا أثر له في علة الحكم، مثل خيرت بريرة على زوجها وكان عبدا أسود. كان عبدا هذا وصف حقيقي لا طرد، أسود وصف طردي لا أثر له في علة الحكم. وفي هذا الحديث دليل على جواز رفع المرأة تصرف أبيها إلى الحاكم، ولا لا؟ طيب، ألا يقال هذا عيب؟ كيف ترفع تصرف أبيها إلى الحاكم؟ نقول لأن هذا حق يتعلق بذاتها بشخصها، بخلاف ما لو كان له على أبيه دين فإنه لا يطالب أباه عند الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طيب، فإن طالبه بنفقة واجبة فله ذلك، لأن هذا من الحق الشخصي. مثل شاب يريد الزواج وأبوه مليارات عنده وهو ما عنده شيء، فقال لأبيه زوجني، فقال له أبوه ذلك المثل المعروف لا يحك ظهرك إلا ظفرك. وش معناه؟ يعني أنت زوج نفسك، اشتغل وزوج نفسك، قال أنا ما عندي شيء وأنا لا محتاج للزواج، فهل له أن يطالب أباه ويرفع أمره الحاكم؟ نعم، له أن يطالب أباه ويرفع أمره إلى الحاكم، لأن هذا من جنس النفقة، هذا من جنس النفقة، وأبوه حرام عليه أن يمتنع من تزويجه في هذه الحال لأنه قادر، وإعفاف ابنه واجب عليه. هنا
ما رضيت
طيب، إذا ما رضيت يعني معناها أنه كان في الأول كرهت العقد، لكن لما دخل عليها الزوج أعجبها،
يعني تحملت، يعني مثلا ما رضيت من سنة الثانية مالين،
زمن تحملت. المهم إذا ما رضيت لها أن تطالب، الحق لها، إن طالبت ورفعت أمرها إلى القاضي فرق بينهم، وإن سكتت وقالت لعل الله سبحانه وتعالى يرغبني فيها وما أشبه ذلك فالحق لها. لكن بقي أن يقال لو ادعت أنها كارهة وقال أبوها بل هي راضية، أنا ما زوجت إلا مشاورها، قال أبدا ما شاورني، وش الأصل؟ الأصل الإذن ولا عدم الإذن؟ كيف الأصل الإذن يا جماعة؟ كل موجود فالأصل عدمه، كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدمه، هذا القاعدة. هل الأصل في الأشياء الوجود أو العدم؟ الأصل عدم. فإذا ادعى أبوها أنها أذنت وهي قالت أبدا ما أذنت، الأصل عدم، واضح؟ طيب، لكن العلماء قالوا إن كانت هذه الدعوة قبل الدخول صدقت، وإن كان بعد الدخول لم تصدق، لأنها بعد الدخول مكنت من نفسها فلا تصدق. ولكن هذا القول على إطلاق في النفس منه شيء، لأن الإنسان قد يهدد ابنته يغصبها، والله إذا ما مكنتي أنا أقتلك، كما يوجد هذا والعياذ بالله من الناس ما يقبل الله، فتدخل تمكن نفسها من الدخول، ثم بعد ذلك ترفع الأمر، تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك. فهذا الكلام الذي قاله الفقهاء رحمهم الله على إطلاقه في النفس منه شيء، ويجب النظر إلى قرائن الأحوال. فإذا علمنا أن هذه المرأة امرأة ملتزمة، وأن الذي زوج إياها رجل غير ملتزم، وأنها لا ترضى بمثله عادة، وأن بأها قد عرف لأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور، وأنه رجل متغطرس، فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد الدخول، لأن ظاهر الحال يشهد لصحة قولها. وإن كان الأمر بالعكس فلكل مقام مقام. نعم.
وقال أنا مبعوث للنساء، أو قلت ذلك ليعلم النساء، هل هو في البخاري أو
مسلم؟ لا لا لا، هذا في السنة، لا في البخاري ولا في مسلم.
هو الذي كنت أقول.
أي نعم. حديث ابن عباس. نعم. إيش؟
أبوه يعني
إيش؟
له الحق عند والده. له الحق عند والده. ولكن في اشتفاء للحاكم يعني مفاسد كثيرة، قطيعة الوالد.
حق نفقه ولا غيره؟ لا، إذا كان نفقه فله أن يطالب، لأن هذا دفع ضرورة. ماذا يصنع الولد؟ يروح يطوف عند البيبان؟ ما يقبلون. لو جاء واحد أبو التاجر يقول أنا سنة أعطوني خبزة ميت من الجوع، أحد يصدقه في هذا؟ ما يصدق. أو يروح أبوه غني من أغنى أهل البلد، يروح مثلا يقول بروح للبلدية أصل مع الكناسين، ما هو مقبول هذا. يطالب أباه بالنفقة، ولكن إذا كان الابن يقدر على شيء من مال أبيه فله أن يأخذ بدون علم. أما الديون والأعيان، مثل لو جاء هذا الأب وتسلط وأخذ مثلا من ابنه، أخذ ساعة وقلم ومذكرات وما أشبه ذلك، نعم هذا ما يطالب.
عقد زواج البنت بدون
استئذان
وفشل الزواج،
هل
يحق للزوج
أخذ الصداق مرة أخرى؟ هذا ينظر في الموضوع. إذا كان إن المرأة هي التي طلبت الفراق فللزوج، ما يصح العقد أصلا، ما يصح العقد مثل ما قال البخاري فهو مردود. نعم.
باب تزويج اليتيمة، لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة، أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال زوجتكها، فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسبق تزويج اليتيمة، من هي اليتيمة؟ اليتيمة عند الناس من مات أبوها مطلقا ولو كانت بالغة. والصحيح أن اليتيمة التي لم تبلغ، مات أبوها ولم تبلغ، فيجوز أن تزوج، ولكن لا بد من الإذن كما سبق، لا بد من الإذن، لأن غير الأب لا يملك إجبارها. بل إن كثيرا من أهل العلم يقول لا تزوج، لا يزوجها غير الأب إلا إذا بلغت ورضيت، وبعضهم يقول إذا بلغت التسع وعرفت مصالح النكاح فإنها تزوج إذا رضيت، وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله. وقوله إذا قال زوجني فمكث ساعة أو قال ما معك ثم قال زوجتك فهو جائز، هذا استفدنا فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا بأس بالفصل اليسير بين الإجاب والقبول، بين الإجاب والقبول. فلو قال زوجتك ثم سكت ساعة ثم قال قبلت، يعني سكت يفكر هل يقبل ولا ما يقبل، ثم قال قبلت، صح العقد. الثاني أنه يصح تقدم القبول بلفظ الطلب، فإذا قال زوجني ابنتك فقال زوجتكها فلا حاجة أن يقول قبلت، لأنه تقدم القبول بلفظ الطلب. أما لو قال أتزوجني ابنتك فقال نعم زوجتكها فلا بد من إعادة الإجابة من إعادة القبول، لأن بالأول أتزوجني هل يدل على القبول؟ ها؟ لا، يعني يسأل هل يزوجها أم لا. أما إذا قال زوجني فقال زوجتك صح العقد. الأمر الثالث الذي يدل عليه أن العقود تنعقد بما دل عليها، ولهذا انعقد هذا العقد هذا النكاح انعقد هذا النكاح مع تقدم القبول، والأصل أن القبول يتأخر عن الإيجاب. القبول يا حسين ما هو القبول؟ إيه ما هو تعريفه؟ لأنه قد يكون في النكاح في البيع في الرهن. أي زين، هذا القبول والإجاب. لا، نعم، والإجاب الصادر من الولي. وفي البيع نقول الإجاب صادر من البايع والقبول صادر من المشتري. نعم نعم. ها ترجم هذه، اصبر عجل انتظر.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها قال لها يا امتاه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الى ما ملكت ايمانكم، قالت عائشه يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن الا يقسطوا لهن في اكمال الصداق، وامروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشه استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله ويستفتونك في النساء الى وترغبون ان تنكحوهن، فانزل الله عز وجل لهم بهذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا يقسطوا لها ويعطوها حقها الأرقى من الصداق ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
هذا تفسير للآية وهو ظاهر، يعني الله عز وجل يقول إن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجوهن خوفا من الوقوع في المحذور وهو الجور والظلم في أن لا يعطيها صداقها الواجب لها، وانكحوا غيرهن. ويستفاد من الآية الكريمة أن من خاف الوقوع في المحذور فليجتنبه، وهذا من تربية النفس. لا يقول الإنسان أنا إن شاء الله أحفظ نفسي ولن أفعل، بل الواجب أن يتجنب، وهذا في القرآن كثير. إن خفتم أن لا تقصد في الأتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات، هذا الحديث أو معناه. فدل على أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في المحذور فليتجنبه ولا يخاطر، لا يقول أنا سأحمي نفسي أنا سأترك، لأن الإنسان بشر. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز نكاح اليتيمة، لأن قوله إن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يدل على أنهم إذا لم نخف ذلك جاز أن نتزوجهم. نعم نعم. هذا ميش أن يكون في نعم أن لا يتفرق، فإن تفرقا فيعاد الإجابة. نعم.
قلنا إذا خاف بقول المحظور يعني يجتنبه.
نعم.
إذا خاف مثلا من الزواج أن تنهي عن طلب العلم.
لا هذا وهم، لا هذا وهم. إن قلنا فيما سبق إن ما تري عن طلب العلم.
دلت القوانين يا شيخ.
وش القوانين؟ وش القوانين؟ في أنا قلت لكم في بعض النساء الآن صار يساعدن أزواجهن على المطالعة والمراجعة وصف المكتبة وترتيبه وبرمجته وكل شيء. هذا شيء محقق.
وإن خيف يا شيخ ألا يجتنب؟
إن هذه شرطية ليست محققة الوقوع أبدا. اجزم بس توكل على الله ولا عليك إن شاء الله. نعم.
شيخ مسألة التخيير إذا أخذها.
ها؟
مسألة إذا التيب.
نعم.
أترى زوجي يعني قلنا إن أجازه إن أجازه بعد ذلك وإلا فنعم. من هذا تصرف فضولي.
أي نعم نعم. تصرف فضولي.
التفصيل فيه مثل.
نعم.
التفصيل فيه مثل التفصيل في
تصرف. هو تصرف فضولي بالضبط. نعم.
باب إذا قال الخاطب للولي زوجني زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
الاستدلال بهذا الحديث واضح أنه إذا قال زوجني فقال زوجتك نعقد النكاح، ولا حاجة أن يقول ثانية رضيت أو قبلت. نعم.
يقول زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح.
نعم.
يقول زوجي مثلا يقول زوجتك ميتا.
إيش؟
أنا يقول زوجتك بميتا.
إيه.
جاز النكاح. حتى يقول المهر كثير
مثلا. إذا قال مهر كثير يقول المهر كثير.
لا
إذا قال زوجتك بمئة ألف فقال والله هذا كثير ما أقبل ما يقبل.
ما نقول نعقد ال.
لا 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 ما نقول ما نعقد. كيف يقول نعقد ويقول ما بي؟ حتى كان يقول زوج بنتك قال زوجتك بنتي ب 100 مليون نلزمه وش هذا؟
يا شيخ حياة الله لو هل هذا الحديث يؤيد ان المرأة تعرض نفسها للزواج يحل للمرأة تعرض نفسها
للزواج؟ إذا وجد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها.
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعتنا.
طيب قال لا يخطب على خطبة أخيه، من أخوك؟
المسلم.
فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر الحديث الجواز، مثل لو علمت أن نصرانيا خطب نصرانية وأنت لك رغبة فيها فذهبت وخطبتها فظاهر قوله على خطبة أخيه أنه جائز، لأن النصراني ليس أخا لك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على بيع النصراني، وأن ذكر الأخ هنا من باب القيد بالأغلب، من باب القيد بالأغلب، لأن هذا إساءة إلى الغير، والنصراني الذي له ذمة أو عهد هو في كفالتنا يعتبر، فلا يجوز أن نعتدي عليه، ولأن في الاعتداء عليه تشويها لسمعة الإسلام، وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما أشبه ذلك. وهذا القول عندي أصح، أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا غير أخيه ممن له حق واحترام. أما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق. وقول حتى ينكح أو يدع، مش معنى حتى ينكح؟ يعني فإذا نكح جاز أن نخطب على خطبته؟ ها؟ لا،
حتى يرى يعني،
لكن لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة صار زوجا. وأما أو يدع واضح. طيب، وسيأتي أمر ثالث إذا أذن له الخاطب، إذا أذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس أن يخطب، مثل كان بوده أن يتزوج امرأة معينة فسمع أن فلانا خطبها فذهب إلى الخاطب وقال له والله أنت خطبت فلانة وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت وأحب أن تتنازل عن ذلك، فإذا تنازل فلا بأس. ولكن ها هنا مسألة أو ها هنا أمر يجب أن نتفطن له، وهو أنه قد يتنازل حياء أو خوفا، فإذا تنازل حياء أو خوفا فالورع أن لا يقدم هذا على خطبتها. حياء مثل أن يكون هذا الذي استأذنه صديقا له، أصبر يا أخي، مثل أن يكون صديقا له وهو يعرف أنه لم يتنازل إلا حياء منه، وإلا لو جاءه أحد غيري ما تنازل أبدا، أو خوفا منه مثل أن يكون الذي استأذنه ذا سلطان أو ذا عدوان على الناس، بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي، إما بالعدوان علي وإلا بمنع حقوقي أو ما أشبه ذلك. فالمهم إذا علمنا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجوز أن نتقدم إلى خطبتها. طيب، فإذا شك الإنسان، يعني سمع أن فلان خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل ترك أو لم يترك، فما الأصل؟ ما الأصل؟ عدم الترك. الأصل عدم الترك، فلا يجوز له أن يقدم حتى يعلم أنه ترك. طيب، إذا شك هل رده أهل المرأة أو قبلوه، نقول لا يجوز حتى وإن كان لا يعلم، فالخاطب الثاني له مع الخاطب الأول أحوال: الأولى أن يعلم أنه رد، أن يعلم أنه رد، ففي هذه الحال يتقدم ولا بأس. الثانية أن يعلم أنه ترك، يعني كان بالأول خطبها ولم يبادر بإعطائه فذهب وتزوج امرأة أخرى، عرفنا أنه ترك، تجوز الخطبة ولا لا؟ طيب، الحالة الثالثة أن نعلم أنه قبل، فهنا تحرم الخطبة. الحال الرابعة أن نجهل كيف كان الأمر، يعني علمنا أنه تقدم الخطبة ولكن ما ندري هل ترك أو رد أو قبل، ما ندري، فماذا الحكم؟ نعم، نقول لا يجوز التقدم، لأن الرسول يقول حتى يأذن أو يترك، لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز الاقتدام في هذه الحال، لأنه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها، وإلى الآن لم ندري هل انتفى الحق أو لم ينتفي. فإذا الأحوال أربع، تعدنا عادل، فأذن له سقط حقه إلا إذا علمنا أنه أذن إيش؟ حياء أو خوف. عيسى خالد، نعم،
لو
اي نعم، لانه الى الان ما بعد تعلق حقه بها، لكن لا شك ان الاحسن ان لا يتقدم، خصوصا اذا كان هذا الرجل يعني يغلب على الظن انه لا يعطى، يعني بمعنى بعض الناس يكون قد خطب من عده جماعات كلهم ردوه مثلا، وانت تعرف انه بيروح يقدم على ذولا لا تقدم عليه لانه ربما يقبلونه، لكن الاصل انه لم يثبت له حق فيها حتى الان. هنا ما قرانا يا جرس، هذا خالد تسلق الجدار ما ادري يعني. نعم.
حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب.
هاتان حالة من الاحوال الاربع التي ذكرناها، اذا اذن او ترك، الحاله الثالثه اذا رد، والحاله الرابعه اذا جهل، اذا جهلت حال. طيب، بيعنا على بيع بعض، ان يقول لانسان اشترى سلعه بعشره انا اعطيك مثلها بتسعه، هذا بيع على بيع البعض. ولكن هل التحريم خاص فيما إذا كان في زمن الخيار أو عام؟ حتى ولو بعد زمن الخيار إذا كانت المدة يمكن أن يحاول المشتري فسخ العقد. شوف الآن الواقع إنها ما شاء الله عندنا ثلاثيات عندنا اليوم، إذا كان في زمن الخيار أو بعده في مدة يمكنه أن يتحيل أو أن يسعى لسبب يفسخ به العقد، أو بعد مدة طويلة. أما الأول فهذا داخل في الحديث بلا شك. ما هو الأول؟ إذا كان في زمن الخيار، لأنني إذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبائع الأول فسخت البيع. واضح؟ مثاله بعت عليك كتابا بمئة درهم ولك الخيار ثلاثة أيام، فسمع رجل بذلك فذهب إلى الذي اشترى الكتاب وقال تعال كم شريت هذا أبوه؟ قال بمئة ريال. قال لا، أنا أعطيك مثله بخمسين ريال، ولا أعطيك أحسن منه مجلد تجليد فرنجي طبعة نظيفة ورق صقيل وثقيل بمئة ريال. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لأنه في زمن الخيار. هذا المشتري على طول يروح للبائع يقول هونت خذ كتابك. الحالة الثانية أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار، لكن في مدة يمكنه أن يذكر عللا تقتضي فسخ البيع، فهذا فيه خلاف. فقال بعض العلماء إنه ليس بجائز، وقال بعضهم إنه جائز. الذين قالوا إنه جائز قالوا لأن المشتري الآن ما يمكن يرد، لأن ما له خيار، صح ولا لا؟ مثاله بعت عليك هذا الكتاب بمئة ريال لمدة ثلاثة أيام بالخيار، وانتهت المدة، لازم البيع ولا لا؟ ها؟ لازم البيع، وصار الكتاب ملكا لمن؟ للمشتري، فالبيع لازم الآن. لكن جاء لمه واحد بعد ثلاثة أيام وقال كم شريت هذا الكتاب؟ قال بمئة ريال. قال هذا ما يسوى مئة ريال، شوفوا المكتبة الفلانية بخمسين ريال أحسن من هذا. قال صحيح؟ قال نعم. يجوز ولا لا؟ أو قال أنا بعطيك مثله بخمسة ريال، فيه خلاف. فبعض العلماء يقول إن هذا جائز لأن المشتري الآن لا يتمكن من فسخ البيع، وقال آخرون بل هذا لا يجوز، لأنه وإن كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن أن يعني يلتمس أشياء يتعلل بها ليفسخ. أما يدعي عيب بسيط بالأول كان راضيا به، ولا يدعي والله أنا الحقيقة أني تعجلت، ولا يدعي الغبن، ولا على الأقل إذا لم يتمكن من هذا كله يكون في قلبه عداوة على البائع. وش يقول؟ يقول هذا هك علي، ضحك علي، يكرهه. أو يعلم البائع أن ذاك قد باع على بيعه وقال له أن فلان هكن عليك وغالبك وخادعك وما أشبه ذلك، فيكون بين البائع الأول والبائع الثاني عداوة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث، نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا في قيد. الحال الثالثة أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك ويمكن أن تتغير به الأسعار، فهذا لا ليس بمحرم. مثل بعد سنة جاء أمه قال كم شرت هذا أبوه؟ قال والله شرته بمئة درهم. كان بعضك مثله بخمسين، بعد سنة يمكن يحاول يرجع؟ ما يمكن، ولا يحصل به أي عداوة ولا بغضاء، هذا لا بأس منه. أي نعم. طيب الحديث الثاني.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب.
لا ما عندنا كونوا إخوانا، يمكن نصها ثانية.
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
الله أكبر، هذه الآداب الاجتماعية العظيمة، يعني ليت المسلمين اليوم يتأدبون بهذه الآداب. إياكم والظن، وهذا للتحذير، والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين، مثل أن يرى شخصا معه امرأة يقول يمكن هذه يمكن أن تكون هذه المرأة محرما له كإحدى زوجاته، يمكن أن تكون هذه المرأة بغيا، في احتمال ولا لا؟ في احتمال، لا سيما إذا كان رجل يمكن أن يحتمل فيه هذا، لكن بعض الناس ما يمكن أن يرد هذا في حقه، وبعض الناس يرد في حقه مثل هذا، فهنا لا تظن، لا تظن. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث قال وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، يعني الظن قد يكون أمرا واردا على القلب ما يستطيع أن يتخلص منه لما يرى من القرائن الظاهرة مثلا، لكن قال الرسول لا تحقق. ثم لما كان الظن حديث النفس قال فإن الظن أكذب الحديث، أكذب اسم تفضيل، يعني ليس كذبا فقط، أكذب الحديث ما تمليه عليك نفسك من الظنون في عباد الله، ولا سيما إذا كان هذا الظن مما يسيء إلى الإنسان في عقيدته أو في سلوكه وأخلاقه وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تظن هذا الظن. حتى إنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث رواه أبو داود وإن كان فيه ما قال لكنه في المعنى صحيح، قال لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم القلب. شوف كيف العمل، بينما إن بعض الناس الآن من الذين عندهم غيرة إذا شافوا أدنى ما يمكن من التهمة ذهبوا يتجسسون ويتحسسون ويظنون، ثم بنوا على هذا الظن اعتقادات فاسدة وتصورات بعيدة عن الواقع، وهذا خطأ. ريح نفسك، ما دام الله ريحك ريح نفسك، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا. ليش؟ أحيانا والله نشوف الواحد يعني قد يكون في ظن في ظن في ظنون أنه رجل ليس على خير، فيهاب الإنسان أن يتابعه لينظر ماذا يكون في أمره، لأنه يخشى أن هذا من باب التجسس. والإنسان ما دام في عافية فليحمد الله على العافية. أما إذا رأى الأمر ظاهرا في عينه بعينه فهذا لا يمكن أن يتوقف. لكن أمور مبنية على الظن لا تتحسس ولا تجسس، دع الأمور على ما هي عليها، أريح لنفسك أنت وأريح لغيرك منك، غيرك يسلم من شرك وأنت تسلم من شر الناس ومن الهم والغم. وإذا كان الإنسان في هذه المسألة يمشي على صراط مستقيم بين، فله حجة أمام الله عز وجل، لأن الرسول أمرنا أن ننزه قلوبنا وجوارحنا. القلوب قال إياكم الظن، والجوارح التحسس والتجسس. قد يكون التحسس بالجوارح الظاهرة التي توصل إلى الشيء، والتجسس بالجوارح الخفية كالنظر من شقوق الباب والتسمع وما أشبه ذلك، لأن التجسس فيها زيادة النقطة فهي أغلظ من الحاء، الحاء أخف لأنها حلقية. فالحاصل أن الإنسان في عافية من هذه الأمور، وما دام الإنسان مبتلي بشيء ظاهر لا يمكنه أن يتخلص منه فليحمد الله على العافية. وليقول ما دمت في سلامة، فنسأل الله أن يصلح الخلق. أما أن نظن بعباد الله أمرا ليس كذلك، لا لا، بمجرد أن رأينا شيئا من التهمة فهذا كما رأيت فيه التحذير إياكم والظن، فإن الظن أكتب الحديث. لكن أحيانا يكون الظن له قرائن قوية تؤيده فهذا لا بأس به. ولهذا جاء في القرآن الكريم إن بعض الظن إثم، وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن هناك ظنون ما يستطيع الإنسان دفعها لقوة القرائن فيها، فهذه لا بأس أن يظن. لكن كما جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق، لا تتجسس ولا تتحسس. ولكن إذا قال قائل أنتم إذا قلتم بهذا القول معناه أننا ندع كثيرا من الناس المتهمين ما نقول لهم شيئا ولا نتعرض لهم، وهذا فيه فساد في المجتمع، نقول لا. لكن بإمكاننا إذا قويت القرائن وكان الظن أمرا واردا على النفس، ولا بد أن يرد على النفس الظن مع قوة القرائن، فإن لنا طريقا في الإصلاح بأن نعرض ولا نصرح بالنسبة لهذا الرجل، ونقول مثلا إن بعض الناس يفعلون كذا وكذا فيقودون إلى أنفسهم التهم، والإنسان في عافية ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه وما أشبه ذلك، حتى نصل إلى أمر يقيني ما عاد يمكن معه التخلص. وأما ما دمنا في عافية فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا. وهذه المسألة إذا سلك الإنسان استراح، يستريح جدا، لأن بعض الناس الآن إذا رأى تهمة في شخص راح يتابعوا يتابعوا يتابعوا، هم النتيجة ولهم رأته أو زوجته، فيكون قد أتعب ضميره وولد في نفسه فكرة سيئة عن هذا الرجل وتصورا لا أصل له، وفي النهاية لا شيء. فهذا الحديث من أحسن الأحاديث فيما لو سلكه الناس في المعاملة فيما بينهم، أن يسلم الناس بعضهم من شر بعض، إلا عاد إذا وقع الأمر أمرا ليس ظنا بل هو صريح أمامك فهذا شيء آخر. انتهى الوقت. طيب، ليلة الأربعاء قبل الثانية أن نعلم أنه رد، الثالثة أن يأذن، الرابعة أن يترك الخاطب الأول، والخامسة أن تجهل. إذن خمس أحوال، خمسة أحوال. لا ما هو بشيء، لا ما هو بشيء، عرفنا هذه. الآن الإذن في الحديث جاية. طيب ترى بدأ رفيزنا خليك على لماذا فهو أخ وش يقولون كيف إيه نعم جمهور العلماء كما قلتم أنه لا يجوز لأنه أخ مع فسقه، وقال بعض العلماء إنه يجوز، ولكن الذي يظهر من الحديث أنه لا يجوز، لكن بإمكانه أن ينقذ المرأة كما قال الأخ عبد الرحمن بأن يرسل إليها ويقول إن هذا الرجل الذي خطب فيه كذا وكذا، وأنت أتركيه وسيجعل الله لك مخرجا، ثم إذا تركته يخطبها تقدم ويخطبها هنا. طيب نقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى:
باب تفسير ترك الخطبة.
لا فيها قبل، ما كمل الحديث، أعد الحديث. لذلك قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
طيب هنا مناسبة ذكر قوله ولا تجسسوا بعد الظن، لأن الظن قد ينتج عنه التجسس والتحسس، فإذا ظن الإنسان ذهب يتجسس أو يتحسس ليحقق الظن، والرسول ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تظن. طيب أما قوله ولا تباغضوا، فهذا نهي عن التباغض، والبغضاء ضد المودة والمحبة، ولكن قد يقول قائل: إن المحبة والبغضاء أمر يكون في القلب قد يعسر التخلص منه، ولهذا قال أهل العلم: إن المحبة محبة إحدى الزوجات دون أكثر من الأخرى لا يحاسب عليه الإنسان، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكيف نهى عن البغضاء؟ فالجواب من وجهين: الأول أن نقول إن قوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يكون سببا للبغضاء، مثل الخمر والميسر والأنصاب. لا، الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وغيرهما أيضا، كالغيبة والنميمة والبيع على بيع أخيه والإجارة على إجارته وكل ما يكون سببا للبغضاء. الوجه الثاني أنه إذا حدثت البغضاء في قلبك على رجل فإنه يجب عليك أن تحاول إزالتها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموازنة بين الأمور. يعني مثلا إذا كرهت شخصا لشيء من الأشياء، فقد يكون هذا الشيء سببا للكراهية وقد لا يكون، لأنه ربما يكون هذا الإنسان فعل شيئا مجتهدا فيه وأنت ترى أنه مخطئ في اجتهاده فتكرهه من أجل ذلك ولا تدري أن الحق معه. لكن إذا علمت أنه فعل أمرا مؤكدا أن يبغض عليه فانظر إلى الأشياء التي يحب عليها وقارن بين هذا وبين هذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأنت حاول أن تمسح البغضاء من قلبك بالنسبة لإخوانك المسلمين. وإذا حاولت ذلك فهذا أقرب إلى إصلاح المسلمين، لأن مناصحة من تبغضه ثقيلة جدا على النفس، لأنك تبغضه قلبك ينفر منه فيصعب عليك أن تناصحه. لكن إذا أبقيت المودة في قلبك سهل عليك مناصحته فيما يكون أو فيما قد يكون سببا لبغضه. وهذه من الأداب التي أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بها، أن لا تتباغضوا. وإذا كان هذا في الأمور وإذا كان هذا عاما يشمل الأمور الدنيوية والأخروية، فإنه يجب علينا ألا نتباغض في الاختلاف في المسائل العلمية التي للاجتهاد فيها مجال، ألا نتباغض، لأن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سفه في الرأي ونقص في الدين وسبب لتفكك الأمة. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أشياء كثيرة، فهل منهم أحد أبغض أحدا؟ أبدا. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تكلم مع ابن عباس في حل المتعة نكاح المتعة قال له علي: إنك امرؤ تائه. فهل حمل ابن عباس هذا الكلام على أن يبغض عليا؟ أبدا لا نظن هذا، مع أنه شدد وأغلظ عليه القول. فمثل هذه المسائل يجب علينا نحن طلبة العلم خاصة وعلى عموم الناس أن لا نجعل من الخلاف في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد أن لا نجعل منها سببا للبغض والعداوة. إذا جعلنا هذا فثقوا أن الإصلاح سوف يقل أو يعدم، لأنه كما قلت آنفا إذا كنت تبغض الشخص فإن كلامك إياه يثقل عليه، كيف مناصحته؟ وإذا أبغضته سوف تتصور أن في قلبه عليك مثل الذي في قلبك عليه، ويصعب عليك أن تتصور أن هذا الرجل سيقبل منك. لكن إذا أزلنا هذا نهائيا، أزلنا البغضة وحاولنا بقدر المستطاع أن نبدلها بالمحبة، فهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكد هذا بقول: وكونوا إخوانا، كونوا إخوانا، وفي لفظ: كونوا عباد الله إخوانا، لأن الكل عبيد لله، وما دمنا مشتركين في وصف العبودية فينبغي أن نكون كذلك في وصف الأخوة، لأن اشتركنا في العمل الذي يجمع بيننا بالنسبة إلى الله عز وجل وهي العبادة. فلنجتمع أيضا في العمل الذي يكون بيننا، وأن نتعامل معاملة الأخ لأخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: ولا يخطب الرجل على خطبته سبق حتى ينكح أو يترك. لكن قلنا حتى ينكح، ليش قال حتى ينكح؟ ها؟ لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة وأيس من أن يقبل، وهو بطبيعة الحال سوف يترك الخطبة على كل حال. نعم. ها؟ إيه. هذا من المرفوع، من المرفوع، وأظنه يلحق بالمرفوع صريحا، لأنه قيد قال يأثر. أما لو قال يأثره فإنه من المرفوع حكما، مثل يبلغ به وينميه وما أشبه ذلك. إيش؟ لا 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 لا، يعثره يعني ينقله. إيه؟
بعد الخطوة حصل العقل، ليصح العقل.
إيه؟ إيش تقولون؟ يقول لو خطب على خطبة أخيه بعد أن قبل ثم زوج الثاني فهل يصح العقد أو لا يصح؟ جمهور العلماء على أنه يصح، لأن النهي هنا يعود على الخطبة، الخطبة لا على العقد، والمحرم هي هو الخطبة دون العقد فيصح العقد. قالوا وهذا نظير تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وش تلقى الركبان يا عبد المنان؟
يبيعون سلعهم لأهل البلدة.
نعم، فيذهب يتلقاهم ويشتري منهم. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يصح، إن نكاح الثاني لا يصح، لأنه إنما نهي عن الخطبة لأنها وسيلة العقد، فالمقصود بالخطبة ما هو؟ أن يتزوجها، فهي وسيلة، وإذا نهي عن الوسيلة فالغاية من باب أولى، وعليه فلا يصح العقد. وقال بعض العلماء توسطوا يعني، فقالوا العقد صحيح ولكن للخاطب الأول أن يفسخه. ثم اختلف القائلون بذلك، هل له أن يفسخه قبل الدخول وبعده، أو له أن يفسخه قبل الدخول فقط؟ نعم، هذا كله آراء لأهل العلم، والمذهب عندنا أنه أن العقد صحيح وأنه ليس للخاطب الأول فسخه لا قبل الدخول ولا بعده، ولكن الثاني على كل حال يعني يعذر ويؤدب بطلب الأول. نعم نعم، البغض في الله أنك تبغض في الله، مثلا إنسان فاسق يعصي الله على بصيرة فتبغضه في الله على ما فعل، وتحبه على ما معه من الإيمان، فيكون في قلبك عداوة بغضة ومحبة، بغضة ومحبة بحسب الحال، بحسب الحال. إذا كان هذا الرجل يظهر للناس الخير، يصلي مثلا مع الجماعة ويشهد جماعة المسلمين، لكن عنده معاملات في الربا أو يكذب في حديثه، فهذا نعم نحبه ظاهرا لأنه أظهر الإيمان، على حسب الحال. إنما الإنسان اللي معه إيمان وكفر ما نبغضه، نبغض ما معه، نبغضه على ما معه من الفسوق، ونحبه على ما معه من الإيمان. نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعد.
طيب، لو توارد الخطاب من غير علم يجوز؟ ها؟ يجوز، يعني لا نقول للثاني ما دمت علمت بعد خطبتك أنها قد خطبت اسحب خطبتك، لا يلزمون، لأنه أقدم وهو لا يعلم في حال يباح له الإقدام. ودليل ذلك إيش؟ قصة فاطمة بنت قيس، أن خطبها من؟ معاوية وأبو جهم وأسامة. نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلما كل أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
نعم.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,323.